بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. لقاء جديد من سلسله فتش الكتب، وموضوعنا النهارده سفر يشوع ابن سيراخ. سفر يشوع ابن سيراخ من الاسفار الحكميه او الاسفار الشعريه اللي اتفقنا تمثل مجموعه من الكتب بتقدم لنا ازاي الواحد يعيش مع ربنا وازاي الواحد يعيش في الدنيا، وبتخلينا حكماء بمعرفه الله وبالدخول في علاقة قوية مع ربنا. خدنا من أسفار الحكمة سفر المزامير وسفر أيوب والأمثال والجامعة والنشيد، وخدنا سفر الحكمة حكمة سليمان، والنهاردة سفر يشوع بن سيراخ. يشوع بن سيراخ من الأجيال القريبة على ربنا يسوع، يعني يعتقد أنه كتب الكتاب ده قرنين قبل المسيح، يعني حوالي سنة 180 أو 200 قبل المسيح له المجد، وكتب في الأول بالعبرية وبعدين اترجم بسرعة لليونانية، لأن في الوقت ده كان كل الكتب القيمة تترجم لليونانية زي ما قلنا عن الترجمة السبعينية، وانضم للنسخة السبعينية للعهد القديم. سفر يشوع بن سيراخ من الأسفار اللي حذفت وقت طباعة الطبعة البيروتية، لكن ده سفر قانوني معتمد في الكنيسة وبيتقري كتير منه في الصوم الكبير من أجل الغنى بالفضيلة اللي في السفر ده، وكثير من الآباء القديسين استشهدوا واقتبسوا آيات من سفر يشوع بن سيراخ زي أثناسيوس وكليماندوس والعلامة أوريجانوس وماري أفرام، كل دول كانوا بيتكلموا كثير من يشوع بن سيراخ. كمان في اقتباسات واضحة وصريحة من يشوع بن سيراخ في العهد الجديد، للي يدرس ويقرأ هيطلع على ده كله. السفر ده سفر كبير غني، 51 إصحاح. أول 43 إصحاح بيكلمنا عن الحكمة على برضو نهج سليمان زي في سفر الأمثال والجمع والحكمة، بيتكلم عن الفضيلة، عن التمييز، عن مخافة ربنا، عن التواضع، عن حب الناس، عن إكرام الوالدين، عن الزواج والزوجة الصالحة، عن عمل الخير والرحمة، عن التواضع، وطبعا دايما يحط الوش الثاني الكبرياء والأنانية والمادية وكل أنواع الخطايا في المقابل للفضائل. سفر يشوع بن سيراخ من 44 لغاية 50 بيركز على تمجيد الأباء الأوائل، يعني التاني يمسك شخصيات موسى النبي ويشوع وإيليا وإليشع ويشرح مجدهم وحياتهم وفضائلهم كمثل لناس حكماء عاشوا بالفضيلة وأكملوا سعيهم بسلام. يختم السفر في إصحاح 51 بصلوة بيقدمها يشوع بن سيراخ، يشكر ربنا على الحكمة اللي ادهاله والنعمة اللي عاش فيها. السفر ده جميل ومليان فضائل ومليان معاني ومليان تدريب روحية ومليان فكر يشجع التوبة وعلى النمو الروحي، وأتمنى كل الناس تقرأ. هناخد منه عينات ونطلع على بعض أسرار وبركات سفر يشوع بن سيراخ. نبتدي مثلا بإصحاح 2، يقول يا بني إن أقبلت لخدمة الرب الإله فاثبت على البر والتقوى وأعدد نفسك للتجربة. يعني بيقول لنا كلنا لو هتبتدي تخدم ربنا اثبت على البر والتقوى. خدمة ربنا دي مش شغلانة الواحد يشتغلها، إنما دي حياة مقدسة ينضح بها الإنسان على الناس فيخدم الناس بالبر والتقوى اللي فيه. فيقول إذا أقبلت إلى خدمة ربنا اثبت على البر والتقوى واعدد نفسك للتجربة. كأن عدو الخير بيتغاظ من الخدام لأنه بيشتغلوا لحساب الملكوت، فممكن يضايقهم أكتر من غيرهم، لكن طول ما ماسكين في ربنا ما بيخافوش من التجارب وينتصروا في التجربة، وتبقى التجربة رصيد ليهم في السماء أكتر من أي خسارة على الأرض. ارشد قلبك واحتمل. شوف التعبير الحلو ده، ارشد قلبك. ساعات القلب يخدع الإنسان زي ما أرميا النبي يقول القلب أخدع كل شيء. فارشد قلبك، يعني ما تسيبش قلبك يميل يمين ويميل شمال، أنت ارشده، ما تمشيش ورا مشاعرك لألا تغشك. أنت قول لقلبك لازم تحب الناس كلها، فما تسيبش مشاعر الحقد ولا الغيرة ولا الكراهية تدخل. واحتمل، احتمل الناس، احتمل الضيقات، احتمل أي حاجة تعطل نموك الروحي. أعمل أذنك واقبل أقوال العقل، يعني اسمع كلمة ربنا وحكم عقلك اشتغل بعقلك أكتر من قلبك. دايما الإنسان السوي الإنسان الصالح يقتنع بعقله وينفعل بقلبه ويشتغل بإيده. لو هو انفعل قبل ما يقتنع ممكن ينفعل انفعالات غلط، لكن لما كلمة ربنا تخاطب العقل تجدد الذهن تقوم تغير القلب وتغير الإرادة، فيتم فينا قول الكتاب تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. فبيقول أمل أذنك، لأن الودن هي اللي هتدخل الكلام على العقل، واقبل أقوال العقل يعني الحكمة، ولا تعجل وقت النوائب يعني ما تستعجلش الأيام الصعبة، انتظر بصبر ما تنتظر من الله، يعني حط رجائك في ربنا لكن طول بالك على ربنا، لأنه ربنا له مواعيد خاصة به وله حكمة أعلى من حكمتنا، فانتظر الرب لكن بصبر. لازمه ولا ترتد لكي تزداد حياة في أواخرك، يعني افضل مستني ربنا طول حياتك واوعى تتراجع عن انتظارك. انتظر الرب تقوى ليتشدد قلبك وانتظر الرب. انتظر بصبر ما تنتظر من الله، لازمه ولا ترتد لكي تزداد حياة في أواخرك، مهما نابك فاقبله، يعني كل اللي يجي عليك من الأيام الصعبة اقبل من ربنا، وكن صابرا على صروف اتضاعك. كأن التجارب دي هي المجال اللي بيكتسب فيه الإنسان فضيلة الاتضاع، والاتضاع ده نعمة، لأن المتواضعون يجدون نعمة عند ربنا. فالإنسان فينا فيه شوية كرامة وذات وكبرياء يمكن ما تتكسرش غير بالتجارب والضيقات، فاقبل من ربنا صروف اتضاعك. فإن الذهب يمحص في النار والمرضيين من الناس يمحصون في أتون الاتضاع. الذهب عشان ينقوه يدخلوه في النار، وده اللي قاله معلمنا بطرس في رسالته. كمان الإنسان التقي عشان يمحص عشان يتنقى يدخلوه في نار التواضع، كأن التجربة فيها نار بتلسع لكن بتطلع مننا عينات أنقى كتير من الأول. آمن به فينصرك، قوم طرقك وأمل وآمله، قوم طرقك وآمله يعني انتظره. آمن به فينصرك، قوم طرقك وانتظره، احفظ مخافته وابقي عليها في شيخوختك، يعني خليك دايما مستني ربنا وخاف ربنا، ومهما كبرت خليك عايش في خوف ربنا، لأن أحيانا الإنسان يبدأ بروحانية وبعدين يبرد مع الأيام، ولما يكبر يفطر ويهمل في تقوى ويهمل في أمانته. أيها المتقون للرب انتظروا رحمته ولا تحيدوا لألا تسقطوا. بيكلم بقى الناس الأتقياء بيقول لهم إيه، انتظروا رحمة ربنا ولا تحيدوا لألا تسقطوا، يعني خليك دايما خايف على نفسك لأنك معرض للسقوط. طبعا الآية دي بترد على الناس اللي بتعتبر نفسها بدل عرفت ربنا مش معرضة للسقوط أبدا. ده بيقول أيها المتقون للرب، أيها المتقون للرب انتظروا رحمته ولا تحيدوا لألا تسقطوا. أيها المتقون للرب آمنوا به فلا يضيع أجركم، يعني الواحد لما يتقي ربنا يثبت في الإيمان عشان أجره يدوم للآخر. أيها المتقون للرب آملوا الخيرات والسرور الأبدي والرحمة. يبقى كلام للأتقياء، انتظروا رحمة ربنا، انتظروا السرور الأبدي، تعبير جميل عن ملكوت السماء، انتظروا رحمة ربنا. أيها المتقون للرب أحبوه فتستنير قلوبكم. كلام حلو، يعني الإنسان التقي كل ما يحب ربنا كل ما قلبه ينور أكتر، كل ما يشوف ربنا أكتر، كل ما يبقى عايش في سلام أكتر. انظروا إلى الأجيال القديمة وتأملوا، يعني عندك درس ضخم جدا من كل الناس اللي سبقونا، الأنبياء والقديسين والرسل، كل دول أجيال قديمة، لو الواحد تأملهم هيعرف سكة الملكوت بسهولة. هل توكل أحد على الرب فخذا؟ يعني في حد اتكل على ربنا وربنا خذاه؟ أو ثبت على مخافته فخذل، أو دعاه فأهمل؟ ربنا عمره ما ساب حد أبدا يلجأ إليه. فإن الرب رؤوف رحيم يغفر الخطايا ويخلص في يوم الضيق. ربنا طبعه ما بيتغيرش، رؤوف ورحيم، يحب يغفر الخطايا بيحب يخلص شعبه وولاده. ويل للقلوب الهيابة، هنا الهيابة مقصود بها الخوف غير المقدس. في واحد يخاف من الناس فيكذب، في واحد يخاف فينكر المسيح، في واحد يخاف فيرتد. ويل للقلوب الهيابة وللأيدي المتراخية، لما الواحد يبطل يصلي، يبطل يخدم، يبطل يدي للفقير، يبطل يتعب في خدمة ربنا، ويل للأيادي المتراخية وللخاطئ الذي يمشي في طريقين. برضو في واحد ايه، عين في النار وعين في الجنة زي ما يقولوا، يعني يبقى عاوز يمشي مع ربنا وعينه التانية وكلها الدنيا، فيبقى يمشي صح خطوة ويمشي غلط خطوتين. ويل للخاطئ الذي يمشي في طريقين. ويل للقلب المتواني، انه لا يؤمن ولذلك لا حماية له. في قلب ثابت زي ما يقول المزمور، ثابت قلبي يا الله، وفي قلب متواني يعني واحد متدلع، مشاعره كده ضعيفة، ده مش ثابت، ده لا يؤمن وملوش حماية. ويل لكم أيها الذين فقدوا الصبر، لما قال الكتاب بصبركم تقتنون أنفسكم، يا ويل الإنسان اللي يفقد صبره، لأنه ساعتها هيمشي في سكة غلط ويترك إيمانه. وتركوا الطرق المستقيمة ومالوا إلى طرق السوء، فماذا تصنعون يوم افتقاد الرب؟ يعني لو سبتوا السكة الصح هتعملوا ايه يوم ما ربنا يجي ويحاسبنا؟ ان المتقين للرب لا يعصون اقواله، يعصون اقواله يعني اللي بيحب ربنا ويتقيه يبقى ماشي على كلامه كلمة كلمة. والمحبين له يحفظون طرق، اللي بيحب ربنا يحب الانجيل ويحب يسمع كلامه ويحب يمشي عليه. ان المتقين للرب يبتغون مرضاته، كلام بسيط وعميق، اللي بيتقي ربنا صحيح يحب رضاه، يبقى عاوز يرضي ربنا في كل خطوة وفي كل كلمة. والمحبين له يمتلئون من الشريعة، لما يكون واحد بيحب ربنا لازم هيذاكر الإنجيل، لازم هيفتش الكتب، لازم هيبقى عارف ربنا عاوز ايه بالظبط. إن المتقين للرب يهيئون قلوبهم ويخضعون أمامه، ويخضعون أمامه نفوسهم. يبقى الإنسان التقي بيخضع لربنا وبيهيئ قلبه، بيهيئ قلبه يعني إيه؟ يعني بيجهز قلبه لاستقبال ربنا، بينقي قلبه من كل فكر بطال، بيفحص قلبه من كل حاجة غلط. إن المتقين للرب يحفظون وصاياه ويصبرون إلى يوم افتقاده، قائلين إن لم نتب نقع في يدي الرب. يبقى الإنسان التقي طول حياته عايش حياة توبة، وأول ما يقول أنا هبطل توبة يخاف، يقول لحسن أقع في إيد ربنا وما كنش جاهز للقاء ربنا. لا في أيدي الناس، لأن رحمته على قدر عظمته، يعني ربنا قد ما هو عظيم جدا قد ما هو رحيم جدا. دي عينة كده عن التقوى في سفر يشوع بن سيراخ، لكن يشوع بن سيراخ بيتكلم عن كل حاجة، مش بس العلاقة بربنا، العلاقة بين البشر وبعضهم. ناخد مثلا مثل من إصحاح 38، فالإصحاح ده فيه جزء نادر وفريد في الكتاب المقدس عن الطبيب والدواء، لأن بعض الناس بيقولوا، وهو الكتاب يتكلم عن الأطباء والأدوية، في يشوع بن سيراخ فيه جزء جميل نقرأ كده، يقول أعطي الطبيب كرامته لأجل فوائده فإن الرب خلقه. صحيح احنا بنحب الإيمان بربنا والصلاة قبل أي حاجة، لكن كمان الطب ربنا خلقه وعمل مكان للطبيب وعمل مكان للدواء. لأن الطب آت من عند العلي، إشارة واضحة أن الطب ده نعمة من ربنا، وقد أفرغت عليه جوائز الملوك، من جيل لجيل الأطباء بياخدوا ميزة قدام الملوك أو الرؤساء. علم الطبيب يعلي رأسه، كأنه الطب عند الطبيب وزنة يتاجر بيها ويربح، وكأنها كده أمانة لازم يستخدمها المجد ربنا، فيعجب به عند العظماء. الرب خلق الأدوية من الأرض زي ما خلق الطبيب خلق الدواء، والرجل الفطن لا يكرهها. في بعض المتدينين تلاقيهم كده حبوش الدواء، ده مش إيمان الحقيقة، وماله لما الواحد ياخد دواء ويصلي؟ أليس بعود تحول الماء عذبا حتى تعرف قوته؟ فاكرين لما في العهد القديم كان يتحط عود على المية المرة زي وقت أليشها تتحول المياه إلى عذبة، يعني ربنا ممكن يستخدم حاجات بسيطة ويعالج بيها مشاكل الناس. فمن الطبيعة، من المزروعات، من النباتات، ربنا يطلع دواء يشفي أمراض. إن العلي ألهم الناس العلم لكي يمجد في عجائبه، يعني هو الدواء في الآخر ما هو خلقة ربنا، ما هو في الأصل نباتات ربنا طلعها، والإنسان بحكمته اللي واخدها من ربنا طلع الدواء اللي بيعالج بيه أمراضه. بتلك يشفي ويذيل الأوجاع، ومنها يصنع العطار أمزجة وصنعته لا نهاية لها. كان وقتها العطارين مش الصيادلة هم اللي بيشتغلوا، فبيقول بيمزجوا الحاجات دي والصنعة دي ملهاش نهاية. فيحل السلام من الرب على وجه الأرض، يا ابني إذا مرضت فلا تتهاون بل صلي إلى الرب فهو يشفيك. ده مش معناه أن الواحد ما يصليش، لو الواحد جاله مرض يصلي لربنا ما يتهاونش، ياخدها جد لأن ده وقت صلاة. اقلع عن ذنوبك وقوم أعمالك ونقي قلبك من كل خطيئة. كأنه كل مرض دعوة للتوبة، كل مرض يجي للإنسان يفوق الإنسان ويخليه يحس أنه ممكن النهاية تيجي في أي لحظة فيجهز نفسه. نقي قلبك، قوم أعمالك، وطبعا لما يصلي تكمل التوبة وبعد كده يشوف الطبيب. قرب رائحة مرضية وتذكار السميذ واستثمن التقدمة كأنك لست بكائن، يعني خلص حسابك مع ربنا وقدم ذبيحة مقبولة في العهد الجديد، يعني صلي وتناول وخليك برضو مستعد لربنا في أي وقت. ثم اجعل موضعا للطبيب، شوف الترتيب، الواحد يصلي الأول قبل ما يتكل على الطبيب يتكل على ربنا، إنما بعد كده يجعل موضعا للطبيب، فإن الرب خلقه ولا يفارقك فإنك تحتاج إليه. إن للأطباء وقتا فيه النجح على أيديهم، يعني ربنا بيجيب وقت يخلي النجاح على أيدي الأطباء والشفاء على أيديهم، لأنهم يتضرعون إلى الرب. دي رسالة للأطباء أنه مهما كان علمك أنت محتاج نعمة من ربنا، فلا تهمل التضرع إلى الرب وأنت بتشتغل في شفاء الناس. لأنهم يتضرعون إلى الرب أن ينجح عنايتهم بالراحة والشفاء لاسترجاع العافية. من أخطأ أمام صانعه فليقع في يد الطبيب، يعني إيه؟ أحيانا ربنا يكون بيأدب على بعض الخطايا وبعض الأمراض، لكن مش كل مرض سببه خطيئة، لكن كل مرض دعوة للتوبة والصلاة. يا ابني ازرف الدموع على الميت، انتقل إلى موضوع آخر، واشرع في النياحة على ما يليق بذي مصيبة شديدة، وكفن جسده كما يحق ولا تتهاون بدفنه. هيكلمنا عن وقت نياحة الأحباء والتعزية، فبيقول ازرف الدموع على المنتقلين دول ونوح عليهم وكفن جسدهم بما يليق وما تتهاونش في دفنهم. ليكن بكاؤك مرا وتوهج في النحيب، أقم المناحة بحسب منزلته يوما أو يومين دفعا للغيبة ثم تعز عن الحزن. ده يمكن طقس الكنيسة القبطية لغاية النهاردة لما نعمل صلاة الثالث، نقول طب أدي يوم واثنين حزن وكفاية بقى، تعز عن الحزن، امسك في العزاء أكتر من الحزن، طلع كل مشاعرك أول يومين لكن بعد كده تعز عن الحزن. فإن الحزن يجلب الموت وغمة القلب تحني القوة، وده اللي قاله معلمنا بولس في رسالة كورنثوس لما قال في حزن العالم ينشئ موتا. الحزن والكآبة لو ملكت القلب تخنقه، فكفاية على الحزن يومين وبعد كده التالت مع فرح القيامة يبدأ العزاء. في الانفراد الحزن يتشدد، يعني الإنسان الحزين لما ينعزل الحزن يزيد، يصح يدخل وسط الناس عشان الحزن ما يتشددش. وحياة البائس هي على حسب قلبه، يعني اللي في قلبك هو اللي هيورينا حزنك قد ايه. لا تسلم قلبك الى الحزن بل اصرفه ذاكرا الاواخر، لان في ناس تستسلم للحزن. اذا وصية يشوع بن الصراخ الحكيم بيقول لنا لا ما تستسلمش للحزن، طلع مشاعرك لكن اتعزى بعد كده، افرح بترتيب ربنا، اذكر الاواخر، لان الانسان لما يفتكر ان اي حد راح السماء راح عند ربنا وفي الآخر كلنا نتقابل عند ربنا يتعزى، إنما لو فضل باصص على المأساة أو الحزن اللي قصاده ومش بيمركز على الأواخر يتعب جامد. لا تسلم قلبك إلى الحزن بل اصرفه ذاكرا الأواخر. لا تنسى فإنه لا رجوع من هناك ولست تنفعه، يعني الحزن ما بينفعش الشخص المنتقل، ولكنك تضر نفسك. كلام حكيم وكلام عملي. اذكر أن ما قضي عليه يقضى عليك، يعني إيه؟ ده قضاء من ربنا، إن الموت ده أنا اختطفت لي قضية الموت، فالموت هيمشي على الكل. فاللي حصل ده خد منه درس ليك أنت، عشان ما تبقاش الحكاية مجرد حزن على الآخرين، زي ربنا يسوع له المجد هو داخل على صليب ويقول لا تبكين علي، ابكين على أنفسكن وعلى أولادكن. اذكر أن ما قضي عليه يقضى عليك، لي أمس ولك اليوم. دي التعبيرات اللي بنقولها دلوقتي ليها أصلا من الكتاب المقدس، لي أمس ولك اليوم، يعني كل واحد له يومه. إذا استراح الميت فاسترح من تذكره. هو ارتاح، فأنت كمان ما تقعدش تتذكره بشكل يديك كآبة وحزن بدون داعي. وتعز عنه عند خروج روحه. إذن كلمة الخارجة أو الخروج دي كلمة من الكتاب المقدس، أن الروح خرجت، يعني الروح ما ماتتش، هو الجسد هو اللي نام كده، إنما الروح خرجت. فتعز عنه، يعني إيه؟ اطمن إن هو موجود عند ربنا. الكاتب يكتسب الحكمة في أوان الفراغ، والقليل الاشتغال يحصل عليها. وابتدى يتكلم عن الحكمة وإزاي الواحد ينشغل بيها ويكتسبها. أخد معاكم نص أخير، لأنه طبعا سفر طويل. ناخد مثلا إصحاح 48. احنا خدنا نص بيكلمنا عن الخدمة وعن العلاقة بالله وتقوى الله، وخدنا نص بيكلمنا عن الطبيب ودوره وعن العزاء وقت انتقال الأحباء. ناخد نص بقى يحكي لنا عن أمجاد القدماء وإزاي نتأمل في حياتهم ونستفيد من سيرته. فضمن ما بيحكي في الجزء الأخير من يشوع بن سيراخ وصل إلى شخصية إيليا، فيقول وقام إيليا النبي، صح 48، كالنار وتوقد كلامه كالمشعل. من هنا بقينا نسمي إيليا الناري، لأنه إيليا كان جبار، نبي قوي. بعث عليهم الجوع وبغيرته ردهم نفرا قليلا. وقت ما كان أخاب الملك وكان الشعب ماشي في الخطية وبيعبد أوثان، إيليا قال لا يكون طل ولا مطر إلا بكلمة من فمي، فحصلت مجاعة. المطر قعد 3.5 سنين ما ينزلش، فالأرض وقفت خالص عن الزرع والحيوانات كانت بتموت، فحصل مجاعة جديدة. بعث عليهم الجوع وبغيرته ردهم نفرا قليلا، يعني الغيرة اللي كانت جوه إيليا الناري دي خلت شوية صغيرين يرجعوا لربنا ويتوبوا. أغلق السماء بكلام الرب وأنزل منها نارا 3 مرات. دي لما كانوا بيستدعوه في آخر حياته كان يقول تنزل نار وتاكل الموجودين لو كنت أنا رجل الله. فأكثر من مرة في حياته كانت النار تنزل في استجابة لإيليا. ما أعظم مجدك يا إيليا بعجائبك، ومن له فخر كفخرك. إن التأمل في حياة أولاد الله يدي عزاء ويدي قدوة جميلة. أنت الذي أقمت ميتا من الموت. فاكرين إيليا لما أقام ابن أرملة صرفة صيدا اللي استضافته وقت المجاعة والولد مات، في الوقت ده إيليا قدر يقيم الطفل ده من الموت. ومن الجحيم بكلام العلي، يعني استدعى روحه من الجحيم ورجعت روحه للطفل وقام الموت. وأهبطت الملوك إلى الهلاك والمفتخرين من أسرتهم. في الوقت ده كانت أخاب وإزاب الملوك دول أشرار وعندهم كبرياء وافتخار، إيليا وقف قصادهم. وسمعت في سيناء القضاء وفي حوريب أحكام الانتقام. وقت سيناء كان، أو في جبل حوريب هناك، لما ربنا استدعاء 40 يوم، شاف الزلزال وشاف الريح وشاف النار وسمع قضاء ربنا، قال له ترجع تمسح الملوك وتمسح أليشع تلميذ ليك نبي بعدك، وربنا علمه يصلح الموقف إزاي. ومسحت ملوكا للنقمة وأنبياء خلفا لك، اللي هو على أليشع النبي. وخطفت في عاصفة من النار في مركبة خيل نارية. كأنه بيلخص حياة إيليا وهو بيتأمل في أمجاده إزاي ربنا كان معاه فعمل كل الإنجازات الحلوة دي. وقد اكتتبك الرب لأقضية تجرى في أوقاتها ولتسكين الغضب قبل حدته ورد قلب الأب إلى الابن وإصلاح أصباط يعقوب. يعني كأنه لولا إيليا وغيرته وحماسه والمجهود اللي عمله والناس اللي رجعت على أيديه للتوبة يمكن ربنا كان غضب على الشعب ده وأهلكه. فهنا لتسكين الغضب قبل حدته، يعني ربنا كان صعبان عليه أو من الشعب، لكن بجهاد إيليا الناس دي تابت ورجعوا ناس كتيرة يقولوا الرب هو الله. ورد قلب الأب إلى الابن، يعني بدل القلب المتكبر اللي شايف نفسه يرجع قلب ابن كده لحمي يطلب ربنا كأب. وإصلاح أصباط يعقوب، طوبى لمن عاينك ولمن حاز فخر مصافاتك. يا بخت اللي عشروك، إنا نحيا هذه الحياة وبعد الموت لا يكون لنا مثل هذا الاسم. يمين يوصل يبقى له مجد زيك يا إليه. وتوارى إيليا في العاصفة فامتلأ أليشع من روحه، وفي أيامه لم يتزعزع مخافة من ذي سلطان ولم يستولي عليه أحد. دخل على أليشع النبي وبيقول أليشع ده ما كانش بيخاف من حد، وكانت كلمته نافذة زي إيليا لأنه خد اتنين من روح إيليا. لم يغلبه كلام وفي رقاد الموت جسده تنبأ. إليشع له قصة نادرة في الكتاب، أن عظام إليشع أقامت ميته، فبعد ما مات كمان ربنا استخدم عظمه يقيم الميت، إشارة إلى مجد الأنبياء وقداسة سيرتهم وقداسة أجسادهم. صنع في حياته الآيات وبعد موته الأعمال العجيبة، ومع هذه كلها لم يتب الشعب ولم يقلعوا عن الخطايا إلى أن طردوا من أرضهم وتبددوا في كل الأرض. يعني جيل ده تمتع بإيليا النبي وبإليشع النبي وبكل المعجزات دي، ومع كده الناس دول كان فيهم عند جديد وما رجعوش. وأبقى شعب قليل ورؤساء لبيت داود، بعضهم صنعوا المرضى وبعضهم أكثروا من الخطايا، بعضهم صنعوا المرضي وبعضهم أكثروا من الخطايا. يعني بعض الناس مسكت في ربنا وبقت ترضي ربنا، لكن كتير منهم فضلوا على خطاياهم. حذقية حصن مدينته، ويمسك في شخصية كمان ويحكي حكاية حذقية لما جاله سنحاريب وقف معاه أشعيا النبي وصلوا وربنا نصرهم على سنحاريب ورفشاقي، وطلع ملاك قتل مئات الآلاف من الأعداء وحفظ أورشليم بالصوم والصلاة. سفر يشوع بن سيراخ سفر جميل، أتمنى كلكم تقروه الأسبوع ده، هياخد مننا 7 إصحاحات كل يوم، إنما هتلاقوه إلى حد كبير سفر الثالث، وتقدروا من كل إصحاح تحفظوا آية. الموضوع اللي هيظهرنا وإحنا بنقرأ يشوع بن سيراخ هو كله فضائل، ناخد فضيلة واحدة زي التواضع نطلعها من يشوع بن سيراخ. كل إصحاح ندور على آية فيها إما كلام عن الكبرياء أو كلام عن التواضع، ونحاول يا إما نكتبها بره أو نحفظها، فيجمع لنا كده مجموعة آيات حلوة عن التواضع نتعلم منها. هما 51 إصحاح، فيحتاجوا مننا إيه نقطع شوط سريع وإحنا بنقرأ شوي. في الآخر بفكركم عندنا الميل بتاع البرنامج، بنستنى أسئلتكم، وإلى لقاء خاص بالأسئلة. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.